إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
لقاء جديد وتجوال جديد يجمعنا على الأثير مستمعين الكرام في صفحات وأوراق الثقافة العراقية. عدد المجلة لهذا الأسبوع يتضمن مقالا عن الشاعرة الكردية الراحلة باكزة أمين خاكي، بالإضافة إلى لقاء مع الكاتب الروائي والمخرج الدرامي أسعد الهلالي، هذا فضلا عن أخبار ثقافية متنوعة من مناطق البلاد المختلفة.
أخبار ثقافية.
اختتمت في مدينة السليمانية فعاليات مهرجان قلاويج 15، المهرجان الذي استمر 4 أيام وشهد فعاليات أدبية متنوعة، اختتم بتوزيع الجوائز على المشاركين في مسابقات الشعر والقصة والأبحاث في حفل كبير أقيم لهذا الغرض. ونتحول إلى مدينة النجف، حيث أكد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري خلال زيارة للمحافظة أن فعاليات النجف عاصمة للثقافة الإسلامية هي مشروع وطني، وبالتالي لا بد أن يحظى بدعم المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، فيما أكد محافظ النجف أن الفعاليات ستنطلق في موعدها المقرر وهو 15 من آذار من العام المقبل. ونبقى في مدينة السليمانية التي كرم شاعرها محمد عمر عثمان الشهير بلقب جنرال الخريف استنادا إلى اسم أحد قصائده المعروفة، وذلك بإقامة تمثال له وسط أهم حديقة عامة في المدينة. وقال الفنان باختيار حلبشي الذي نحت التمثال أن التمثال مصنوع من مادة الفايبر جلاس واستغرق إنجازه أكثر من شهرين.
لقاء البرنامج.
ضيفنا في هذا العدد هو الكاتب الروائي والمخرج الدرامي أسعد الهلالي، الذي يتحدث في هذا اللقاء عن نشاطه في هذين المجالين ومدى تأثيرهما على بعضهما البعض في مخيلته وعمله. يقول الضيف أنه أصدر لحد الآن مجموعة من الروايات والقصص القصيرة.
رواية الميتة الثالثة والأخيرة لعبد الشويخ البدوي كتبت في عام 2001 وصدرت عن دار الشؤون الثقافية العامة في بغداد. رواية يوميات غياب الندى كتبت في 2002 وصدرت في 2004، طبعت في بيروت، عن كانت الجهة الناشرة هي وزارة الثقافة اليمنية. هناك مجموعة قصصية صفحات من ذاكرة محتضرة طبعت عن اتحاد الأدباء اليمنيين، مجموعة قصصية فالس أخير لغريبين أيضا طبعت في بيروت لصالح وزارة الثقافة اليمنية، وكتاب قلوب بيضاء وهو في مجال الصحافة الثقافية.
هل كنت تعطينا فكرة موجزة عن كل هذا، أي من هذه الكتب أو كلها؟
رواية الميتة الثالثة والأخيرة لعبد الشويخ البدوي تدور أحداثها في قرية عراقية من قرى الفرات الأوسط في عام 1955، طرحت فيها قضية الإنسان العراقي وما يرزح تحته من ظلم فادح، سواء من منظومات فكرية معينة أو منظومات قيمية خلينا نقول بهذا المعنى، أو أشخاص نافذين يمارسون ظلم فادح على هذا الإنسان ويكبلون قدراته إلى حد دفعت به إلى الثورة والهياج ضد هذه القوى المضطهدة. رواية يوميات غياب الندى تدور أحداثها بين بغداد وصنعاء، وهي أقرب إلى رواية تسجيلية إن صح التعبير. فيها استفادة من بعض التفاصيل التي عاشها الكاتب أو اطلع عليها، سواء الحرب العراقية الإيرانية، أحداث 1991 في كربلاء تحديدا حيث كنت هناك في تلك الفترة، إضافة إلى قصة حب مفترضة تدور أحداثها في صنعاء بين الكاتب وندى، هذه الشخصية التي تعيش اغترابا داخليا يدفعها إلى أن تغادر بلدها، إحساس باللانتماء. ففي الوقت الذي يشعر بطل الرواية بانتمائه إلى ندى التي وجدها تعويضا عن بلد لفظه، تحاول هي أن أو تعمل على أن تغادر البلد الذي تشعر أنها لا تنتمي إليه.
في مجال الدراما التلفزيونية، ما الذي أخرجته لحد الآن؟
خارج العراق أنجزت لصالح الفضائية اليمنية 5 مسلسلات، 2 منها حصل على جوائز في مهرجان القاهرة الدولي. مسلسل الثأر في عام 2001، وفي الفيلم الروائي القارب في 2002، إضافة إلى مسلسلات أخرى منها سور لم ينجز، وأعمال أخرى. في العراق فقط كتبت مسلسل عرض في قناة السومرية اسمه ورشة الوراد. البرامج التلفزيونية لدي برامج كثيرة في مجال فن التشكيل، لدي برنامج عرف بشكل جيد في قناة السومرية وهو التكوين، برنامج تكوين أنجز منه بحدود 120 حلقة عن فنانين تشكيليين مختلفين. في قناة الرشيد الفضائية لدي برنامج عن الشعر صوت وصدى، إضافة إلى برنامج مجلة الرشيد الذي حاز هذا العام على جائزة الدولة للإبداع.
كيف يؤثر كتابتك للرواية ومن جهة عملك في مجال الإخراج الدرامي، كيف يؤثر الجانب على آخر؟ يعني عندما تكتب رواية هل تفكر برؤية إخراجية خلال الكتابة، وعندما تخرج عملا هل تفكر بالكتابة الرواية؟
يبدو أن هناك ثمة تداخل. حين الكتابة أشعر أن كاميرا في مؤخرة الرأس تلتقط ما تود التقاطه، احيانا تكون اللقطه قريبه واحيانا تكون بعيده، ويتجسد هذا عبر كتابه الماده التي اود كتابتها في الروايه او القصه. لو قرات الروايه تشعر ان هناك مونتاج بين اللقطات، مونتاج بين المشاهد، تشعر بفيلميه الروايه، وهذا ما شعر به اغلب من كتب عن هذه الروايه من النقاد. يعني ايضا في المجال التلفزيوني الرواية والقصة تكون حاضرة، لهذا السبب حتى حين أنجز فيلم تسجيليا تشعر أن هناك حكاية، وهذا ما حصل في دائرة السينما والمسرح التي أعمل فيها مخرجا. أنجزت فيلمين تسجيليين لكنهما أشعر المشاهد بوجود الحكاية، مما جعلهما يحصلان على كمية كبيرة من الإمتاع.
محطات ثقافية.
نتوقف في عددنا لهذا الأسبوع مع مقال منشور في جريدة التآخي للكاتبة أزهار بامرني عن الشاعرة الكردية الراحلة باكزة أمين خاكي، وعنوانه باكزة أمين خاكي تميزت قصائدها بالسرد الشعري العميق الدلالة. تستهل الكاتبة مقالها بالفقرات التالية: مما لا شك فيه أن المرأة كبيرة الأثر في مجالات الأدب كافة وعلى مر العصور، فتارة نشطت في مجال الشعر وأخرى في مجال النثر، وأصبحت تنافس الرجال للوصول إلى درجة عالية من الإبداع والرقي. ولا نغفل دور الكرديات من النساء اللاتي أبدعن وأسهمن في الكتابة باللغة العربية، فجاءت آثارهن الأدبية مثالا للروعة والإبداع، ولا سيما نتيجة للاختلاط والعيش في المناطق التي يقطنها العرب، فظهر تأثير لغة الضاد جليا في كتاباتهن. غير أن ذلك لا يعني أنهن نسين أصولهن الكردية، فالدم الكردي كان يجري في عروقهن، الأمر الذي دفع بهن إلى الاعتراف بذلك صراحة وفي أكثر من مناسبة. ومنهن عائشة تيهمورية وباكزة أمين خاكي ودرية علي عوني وأخريات. بعد هذا الاستهلال تنتقل الكاتبة إلى سرد بعض المعلومات الأساسية عن الشاعرة باكزة أمين خاكي، فتقول: هي شاعرة عراقية كردية الأصل تنتمي جذورها إلى مدينة كركوك. ولدت عام 1932 وتلقت تعليمها في مدينة كركوك، والدها كان عقيدا عسكريا في العهد الملكي، الأمر الذي دفع بها إلى الانتقال مع العائلة إلى بغداد بسبب ظروف عمل أبيها. وعاشت في بغداد، فالتحقت بكلية الآداب في قسم اللغة العربية عام 1950، كما حصلت على الدبلوم العالي في البحث الاجتماعي من جامعة بغداد. أجادت اللغة العربية والكردية والتركية، فاشتغلت بالتدريس في المدارس الثانوية في بغداد، بالإضافة إلى حصولها على الدبلوم العالي في تنمية المجتمع من مصر، كما عملت في مجال الخدمة الطوعية. تزوجت في مصر واكتسبت الجنسية المصرية هناك، وتوفيت في بغداد سنة 2003. بعدها تنتقل الكاتبة إلى استعراض سريع لنتاجات الشاعرة الراحلة، فتقول لها مجموعات شعرية عديدة مثل الساقية وغدا نلتقي وألف ليلة وليلة، كما أن لها قصائد متفرقة نشرت في صحف ومجلات العراق مثل مجلة اليقظة والوميض والإنقاذ والأسبوع البغدادية ومجلة الرسالة الجديدة، ولها كثير من القصائد المنشورة منها حدثيني عام 1953 وحياتي عام 1953 أيضا، وأحاديث الصيف عام 1954، وأسطورة الدير في نفس ذلك العام، ويا قلب في ذلك العام أيضا، وحذر في عام 1956. وهناك قصائد أخرى نشرت لها في صحف ومجلات تصدر في القاهرة والكويت، ومن تلك الصحف والمجلات النيابة العامة والأهرام والطبيب. هذا بالإضافة إلى قصائد لها في كتاب معجم الشعراء من العصر الجاهلي حتى سنة 2000، الصادر في بغداد عام 2002 للكاتب كامل سلمان الجبوري، وكتاب شاعرات العراق المعاصرات الصادر في النجف عام 1995 لسلمان هادي طعمة، وكتاب شعراء بغداد الصادر في بغداد عام 1962 للأديب علي الخاقاني، كما أن لها بعض الكتابات باللغة الكردية أيضا، وأنها ألقت عدة قصائد في الإذاعة العراقية في مناسبات عديدة، واشتركت في عديد من المؤتمرات في بلدان مختلفة. ثم تنتقل الكاتبة إلى سمات شعر الشاعرة الراحلة، فتقول تميزت قصائدها بالسرد الشعري العميق الدلالة الذي ينم عن وجدانية رقيقة وحس مرهف يختلج حزنا دفينا، بالإضافة إلى وحدة الوزن والقافية وقوة الأسلوب وجمال السبك مع جزالة في الألفاظ. أما عن بعض الآراء التي قيلت في الشاعرة الراحلة، فتضيف كاتبة المقال الفقرة التالية. يقول الدكتور أحمد العزاوي في دراسة لديوان باكزة أمين خاكي أن أول ما يطالعنا في شعر الشاعرة باكزة البساطة، وذلك يعني أنها لا تتكلف كثيرا في تقصي مفردات تراكيب قصائدها الشعرية، ولا تبحث عن المفردات الفخمة التي يكتنفها الغموض، وإنما تنساق المفردات لديها على سجيتها وعلى ما تمليها أحاسيسها الشخصية. وتنهي الكاتبة مقالها باستعراضا لبعض المقاطع الشعرية لشاعرة المتوفاة. ومع هذا المقال للكاتبة أزهار بامرني، ننهي مستمعينا الكرام صفحات مجلتنا الثقافية لهذا الأسبوع، والتي نأمل أن تكون قد نالت استحسانكم. ملتقانا وإياكم الأسبوع المقبل في عدد جديد. وفي الختام، تقبلوا تحيات كادر العمل، وهذه تحياتي معد ومقدم البرنامج عادل محمود.
لو تقدر تنسان إنساني، انسى فراحي وانسى حزاني، انسى فراحي وانسى حزاني، انسى اش ما تقدر تنسى من حبنا العشنا بدنيا، انسى اش ما تقدر تنسى من حبنا العشنا بدنيا، لكن أدري وأعرفاني دور نبضاتك تلقاني، لكن أدري وأعرفاني. وفاني أبدا ما تقدر تنساني أبدا ما تقدر تنساني.